أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. حياكم الله إخواني أخواتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، على الخير والمحبة والولاية. نلتقي وإياكم في رحاب درس آخر وجديد من دروسي شرح كتاب عقائد الإمامية لسماحة الشيخ المظفر أعلى الله مقامه الشريف. لا يزال الكلام منعقدا حول عقيدتنا في القرآن الكريم، وقد وصل بنا الكلام إلى قول المصنف، بل ومن دلائل إعجازه أنه كلما تقدم الزمن وتقدمت العلوم والفنون فهو باق على طراوته وحلاوته وعلى سمو مقاصده وأفكاره. يشير المصنف إلى ميزة للقرآن الكريم على غيره، وهي أن مقاصد القرآن الكريم، نظريات، أطروحات، خطاب القرآن الكريم، الحقائق العلمية التي ذكرها القرآن الكريم، دائما تكون هي الأسمى وهي الأرفع. كل ما في القرآن الكريم هو الأفضل، هو الأفضل. يعني أنت إذا أردت أن تتخذ دستورا في الحياة، تبرمج حياتك الشخصية والنوعية عليه، فلا تجد أسمى من القرآن الكريم. عندما تطرح نظريات لا تجد أسمى من النظرية القرآنية، سواء في الاقتصاد، في الاجتماع، في التربية، في الأخلاق، في العقيدة، في كل المجالات وفي كل العلوم. دائما النظرية القرآنية هي الأرقى. هواية ناس تحاول تطرح نفسها كمرجعية للبشرية في قضايا اقتصادية مثل الرأسمالية والشيوعية، في قضايا أخلاقية مثل الاتجاهات الفكرية اللي موجودة في الساحة، مثل النظريات اللي طرحها فرويد وغير فرويد مثلا. دول كلهم يدعون أنهم يستطيعون أن يخلقوا حالة من الحلحلة والتراخي لمشاكل البشرية، وبالتالي شيئا فشيئا تضمحل تلك المشاكل عفوا إذا ما عمل بنظرياتهم. ولكن كلها تصمد فترة وتسقط، تتهاوى، إلا النظرية القرآنية دائما تبقى، دائما تبقى، ودائما تبقى في الصدارة، تبقى وفي الصدارة. هذه مهمة جدا، هم تبقى وهم في الصدارة. دائما هي الأسمى، هي الأفضل، هي الأرقى للبشرية. يعني لو أن الإنس والجن اجتمعوا من زمن آدم إلى يوم القيامة على أن يأتوا بأفضل من النظريات القرآنية لم يمكنهم ذلك. لا فقط إعجاز القرآن في بلاغته وفصاحته، أو أن إعجازه بأنه أخبر عن بعض الحقائق العلمية التي لم يكن العلم قد توصل إليها، بل وبعضها لم يتوصل إليها إلى الآن، بل تحدي القرآن الكريم يفوق ذلك، ويقول أنا عندما أتي بنظرية أو حقيقة علمية يستحيل أنكم تستطيعون أن تأتوا بمثلها، بل ومن باب أولى بخير منها، لا بمثلها ولا بخير منها. دائما الصدارة والأولوية والأفضلية والسمو والرفعة للقرآن الكريم، وفي كل زمان. هذا يعقوب بن السكيت النحوي قال: سألت أبا الحسن محمد بن علي، عفوا، سألت أبا الحسن علي بن محمد بن الرضا عليهم السلام، يقصد الإمام الهادي عليه السلام، ما بال القرآن لا يزداد على النشر والدرس إلا غضاضة. غضاضة يعني ليش القرآن الكريم في كل زمان إيش قد يعني أكو تدريس إليه، إيش قد أكو نشر إليه، إيش قد أكو مطالعة وقراءة إليه، ومع ذلك نجده غضا طريا، يعني لا يبلى لا ينتهي لا يمل. ليش دائما؟ هذا واقع احنا مجربيه يعني إخواني، يعني أبسط الأمور هي هذه، أنه أنا أقرأ كتاب كتابين أو أقرأ الكتاب مرة مرتين أمل من عنده، أما أقرأ القرآن ألف مرة ما أجزع، معناه أكو تجدد، معناه القرآن لا يوازيه كتاب آخر. حتى الكتب السماوية ها بالمناسبة، لو فرضنا أن التوراة الآن موجود كما أنزل على موسى، والإنجيل موجود كما أنزل على عيسى عليه السلام، والزبور موجود كما أنزل على داود، وصحف إبراهيم موجودة كما أنزلت على إبراهيم على نبينا وآله وعليهم السلام، لو كل هذه الكتب السماوية وغيرها الآن موجودة أيضا لا تستطيع أن تصل إلى مستوى ورقي القرآن الكريم. فقال لي ليش هالشكل؟ شوفوا الجواب، هو هذا الجواب المفروض يكفينا إخواني أخواتي بارك الله فيكم. قال الإمام الهادي عليه السلام: إن الله تعالى لم يجعله لزمان دون زمان ولا لناس دون ناس، فهو في كل زمان جديد. معناه إيش؟ قد يتطور عندك العلم، المفروض أن القرآن الآن جديد، بحيث الآن القرآن يعطي ما هو أحدث وأفضل مما يعطيه العلم الحديث في كل زمان. تقول لي وين؟ أقول خو إذا قصرت عقولنا عن معرفة ما في القرآن، هذا لا يعني الخلل في القرآن، لا يعني أن الخلل في القرآن الكريم. يعني واحد يجي يقول يوم هسه مو معقول هسه هذا القرآن الكريم اللي موجود بين إيدينا بنظريات أفضل من النظريات اللي مطروحة اليوم وإحنا بالقرن 21، بنظريات أرقى من النظريات اللي مطروحة في علم الاجتماع اليوم، أي بلي، في علم الأخلاق اليوم، أي بلي، في علم النفس اليوم، أي بلي، بلي موجودة بي. تقول وين العجب؟ شو يلا براويني إياها. أقول إذا قصرت عقولنا هذا لا يعني أنها غير موجودة. لو استنطقت محمدا وآل محمد صلى الله عليه وآله لأنبأوك بكل ما في القرآن مما تعجز عقول البشرية عن الوصول إليه، إذ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. إحنا عقولنا قاصرة عموما. فقال: فهو في كل زمان جديد وعند كل قوم غض إلى يوم القيامة. إذن إلى يوم القيامة هاي الغضاضة موجودة في القرآن الكريم، الطراوة يعني الحياة، حي القرآن الكريم حي. قال: لا ولا يظهر فيه خطأ في نظرية علمية ثابتة، ولا يتحمل نقض حقيقة فلسفية يقينية. يعني لا خطأ فيه، ولا الحقائق العلمية الثابتة يقينا لا تجد أن القرآن الكريم يناقضها، لا تجد أن القرآن الكريم يخالف الحقائق العلمية الوجدانية واليقينية أبدا، مستحيل. على العكس من كتب العلماء، هذه ميزة إخواني في ما يكتبه الإنسان في مختلف العلوم، ها في مختلف العلوم، شقد أينشتاين شقد عنده نظريات نسبية وغيرها وشي وكذا، زين غير مثلا علماء النفس، علماء الأخلاق، علماء الفيزياء، علماء الكيمياء، علماء الأحياء، علماء الطب، علماء الهندسة، شقد طرحوا نظريات. أنتوا ارجعوا الآن إلى مثلا، أنا هذا بس باختصار يعني، ها ما أريد أتوسع بالمسألة. مثلا في علم الطب الآن كنظريات مطروحة في تكون الجنين وكيف ينشئ الجنين في بطن أمه مثلا، شوفوا النظريات اللي مطروحة فيه. وأنا أرشدكم إلى كتاب، اسم الكتاب الطب محراب الإيمان لدكتور خالص تشلبي، شوفوا النظريات اللي مطروحة به، يعني بعضها هكذا يعبر عنها العلماء. علماء الطب مو يعني مو طبيب مسلم، لا، علماء الطب الغربيين، يقول هذه النظرية عندما يذكرها يقول هذه النظرية لا تزال عارا على علم الطب، عار أصلا عيب، يقول هذه النظرية محسوبة علينا عيب. يعني يطرحون مؤلفات، يطرحون نظريات، يجيبون أطروحات ويضخون، لكن هي ماكو فترة وتهاوت، اجت أحدث منها، أفضل منها، تبين خطاؤها، تبين انتقاضها، تبين نقص هذه النظرية. قلت حتى نسبية أينشتاين وغير نسبية وغيره، وش قد عنده بالفيزياء نظريات أينشتاين، أيضا هنالك من رد على تلك النظريات، ونفس الذين ردوا على أينشتاين أيضا تم الرد على نظرياتهم. ستيفن هوكينج هذا الرجل المقعد، عالم الفيزياء المقعد، اللي يقال أنه فاق أينشتاين في عبقريته، إلى نظريات يرد بها على نظريات أينشتاين ويبين الخلل فيها. ونفس ستيفن هوكينج طبيب عراقي، يعني عالم فيزياء عراقي أقصد، رد عليه، سأل أن ما يحضرني اسمه لكن هو موجود بالأردن هذا الرجل، إلى مراسلات ويا ستيفن هوكينج، وبين أن لديه أخطاء في بعض نظرياته، لأنه العقل البشري في تطور، العقل البشري مو محدود حتى خلص ما وصل لأينشتاين خلص بعد ما نقدر نوصل أعلى من عنده، لا. أما القرآن الكريم، القرآن الكريم كلام الله، إيش قد ما نقدر نوصل، لكن مستحيل نوصل إلى مستوى العلم الإلهي، وفوق كل ذي علم عليم، وقل ربي زدنا علما وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. كل هذه الآيات وغيرها وواقعنا أيضا يؤكد أننا لا نستطيع أن نرقى إلى مستوى رسول الله، إلى مستوى أمير المؤمنين، فكيف بمستوى العلم الإلهي؟ منو بينا يقدر يوصل مستوى علم أهل البيت؟ ماكو. منو يقدر يوصل مستوى علم رسول الله، علوم الأنبياء؟ ماكو. خب لا عاد شلون نوصل إلى علم الله؟ القرآن الكريم هو علم الله، علم الله أودعه في كتابه، وهذا مو كل العلم الإلهي، وإنما رشح من رشحات العلم الإلهي أنزلها إلى البشرية بما يتناسب، لاحظوا، ومقدار حاجتها. البشرية تحتاج فرد كم معين من العلم حتى تصل إلى كمالها، انطاهم هذا الكم من العلم، أزيد هم من محتاجين، ونفس اللي محتاجين إلى، لو هم كله ينفتح لهم أبوابه هم ما راح يستثمروا الاستثمار الصحيح، فكيف يعطيهم أكثر مما يحتاجون؟ يصير بعد هذا يعني يجل المقام الإلهي، يصير عبث، يعني عبث. أني طاقتي أتحمل حرفين من العلم، تنطيني ثلاثة تحملني فوق طاقتي، أروح أكفر، أروح أطغى، أروح أتصور نفسي إله، كما فعل فرعون وفعل فلان وفلان. بس تنطيني علم أكثر من طاقتي، أولا أنا ما أطيقه، صير صعب علي حمله، وثانيا راح يكون سبب في ضلالي، سبب في ضلالي. أنا اليوم إذا أشوف نفسي أحيي الموتى أقول لا خلاص تعد أنا الله سبحانه وتعالى، تمام، مو هالشكل إخواني. بس يشوف الإنسان نفسه يفوق الآخرين وعنده إمكانيات خارقة، قد يضل، قد يضل الإنسان. نعم، أولياء الله، الأنبياء، الأئمة، لا، هذه القضايا مدغرهم، يعرفون أن المتفضل عليهم بهذه العلوم هو الله سبحانه وتعالى، ولذلك لا يغترون بما يحصل لديهم من العلوم. أما إحنا كناس عاديين، لا لا، قضية خطرة أصلا، مو بصالحنا. عموما قال: على العكس من كتب العلماء وعظم الفلاسفة، إش قد أكو أطروحات فلسفية مثلا لسقراط، لأرسطو، لإفلاطون، إجا غيرهم عدل عليها وقال أنتوا غلطانين، غلط سواء في المنطق، في الفلسفة، ما خلاص. وباكر عقبهم يجي واحد يخطئ المتأخرين، ووراهم يجي واحد يخطئ إليه، أو يطلع الإمام سلام الله عليه ويقول كل هذا اللي عندكم ثلاثة أرباع غلط، واحد اثنين ثلاثة، ده كل شيلوا كل غلط، هذا الصحيح هو هذا، إلى أن يطلع الإمام يلا عود نعرف كمال العقل شنو، وكمال العلم شنو، وتمامية المعرفة شنو. وإلا نبقى إحنا نتخبط في جهلنا في الوقت الذي، يعني أنا أسألكم سؤال، لما نيجي مثلا كمثال، ها، لما نيجي أرسطو خوسا بعد شخصية معروفة يعني في علميتها، أو أينشتاين، أو ستيفن هوكينج، أو أي إنسان عبقري في ومشهور من المشاهير في علمنا من العلوم وفن من الفنون، ويطرح
اطروحه ويألف كتاب ويطرح نظرية مثلا وقبلناها من عنده ومشينا بها ردحا من الزمن، ثم بعد ذلك تبين أنها خاطئة. تعرف شنو معناها؟ معناه أنه كان جاهلا عندما ألف هذه النظرية. في وقت طبعا نحن نسميه عالم، علماء الفيزياء، علماء الطب، علماء الهندسة، علماء هالشكل نسميهم. خب ومن يتبين أنه غلطان؟ من تطلع النظرية خطأ، هذا معناه عالم ولا جاهل؟ جاهل، جاهل تماما. كنا نتصور أنه عالم. يا إخوان أسألكم بالله، أنا من أقول الآن داخل هذه الدار أكو شخص زين، وأبني على هذا وأصمم وأجزم أنه موجود واحد، بعدين أطب للدار ألقى ماكو واحد. هذا اللي أنا جزمت بيه تبين خطأ، إيش كان يعني؟ علم ولا جهل؟ جهل، جهل بسيط لو مركب؟ مركب، اللي هو أخس أنواع الجهل، أقبح أنواع الجهل هو الجهل المركب. هؤلاء الذين يطرحون نظريات ويخطئون فيها، يتبين خطأها بعد ذلك، هؤلاء جهال، وجهلهم مو جهل بسيط، جهل مركب. كان جاهلاً ويجهل أنه جاهل، بل كان يتصور نفسه عالم وأن ما يقوله صحيح، وإذا به يتبين خطأه تماما. فلاحظوا، يعني أتمنى يعني الإنسان شوية يصير عنده واقعية ونكران للذات وتواضع، ويقول يا ترى أنا جاهل، ترى انتوا هوايه يعني هوايه رايحين بعيد لما تقولون اني عالم عالم عالم. لا عمي جاهل، الدليل ان هاي نظريتي اللي طرحتها لكم الان، بعد 20 سنة راح تجون تطلعونها تلقوها باليه اصلا لا قيمه لها. واطلع انا كل شيء ما افتهم اصلا، طرحت كلام كل شيء ما افتهم. بينا جرأة هيجي؟ أكو جرأة الآن واحد يقول على أينشتاين جاهل، أكو جرأة واحد يقول مثلا على أفلاطون جاهل، أكو جرأة واحد يقول مثلا على فلان من العلماء في الطب جاهل. لكن الواقع يقول هكذا، إذا إحنا ما عندنا جرأة، إذا أكو مثلا حمية عندنا، إذا أكو مثلا غلو واستكبار عندنا ولا نعترف بالحقيقة، الواقع يقول ذلك شئنا أم أبينا. الحجارة حجارة، تسميها جوهرة، تسميها درة، تسميها هي حجارة تبقى، ترى الواقع يبقى أنها حجارة. لو تصبغها ألف لون وتطلعها بألف شكل رائع، تبقى الحجارة حجارة، حقيقتها أنها حجر لا قيمة له. شايفين هذا الماس الصناعي؟ أرقى في نقائه، أرقى من الماس الطبيعي وأقوى من الماس الطبيعي، ولكن مع ذلك لا يرقى إلى قيمة الماس الطبيعي. صناعي يبقى صناعي، شو تسوي له ويبقى صناعي، مواد صناعية، ما بي خواص الماس اللي هي خواص طبيعية. لأن هاي الأحجار الكريمة إنها خواص فيزيائية، خواص، فبالتالي الصناعي ما يشتمل على هذه الخواص، لذلك لا قيمة له. أرجع إخواني محل الشاهد، قال على العكس من كتب العلماء وأعاظم الفلاسفة، مهما بلغوا في منزلتهم العلمية ومراتبهم الفكرية، فإنه يبدو بعض منها، ما أريد نقول كلها ولكن بعضها، يبدو بعض منها على الأقل تافها أو نابيا. يعني فعلا ترى أكو، يعني من تجي إلى فرويد ويطرح نظرية يعالج بيها بعض الأمراض النفسية ويقول هذه سببها يعني مشاكل البشرية كلها، المشاكل اللي تعاني منها الشباب، اللي تعاني منها النساء، مرجعها إلى الرغبة الجنسية. احنا شو وقت ما أبحنا الجنس للناس استقامت سلوكياتهم واستقامت أفكارهم وتباعدت عنهم الأمراض النفسية، أو يطرح النظرية اللي أحدثت ضجة واللي أفسدت أوروبا كلها. زين، سنين ترى صمدت نظرية فرويد، بعدين نفس المجتمع الأوروبي كفر بها، نفس المجتمع الأوروبي نظرية تافهة نابية مخجلة عار على الإنسانية أصلا، أنه أنا قيمتي واستقراري النفسي إنما يكون بالجنس، حالي حال الحيوانات، في حين القرآن الكريم يقول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بس شنو، ذكر الله هو اللي يبعث الطمأنينة في النفس أم الجنس هو الذي يبعث الطمأنينة في النفس؟ شوف وين هالنظرية، وين هالنظرية، إيش قد واقعية هاي، إيش قد واقعية تلك، إيش قد عظمة النظرية القرآنية، إيش قد تفاهة وتسافل وانحطاط النظرية الفرويدية، إيش قد بالنتيجة شي يطلع سيجموند فرويد؟ جاهل، جاهل، تافه، تافه، هو هاي، هو هي الحقيقة، هي هاي هي الحقيقة. لأنه قيمة الإنسان إخواني قيمة كل امرئ ما يحسنه. لا يقول لي واحد خوه هسه نظريته غلط، هو ليش؟ هو هذا، هو هالشكل، هي الموازين هالشكل، أن قيمة الإنسان من قيمة معرفته. فإذا كانت معرفته تافهة هذا ينم عن أنه هو تافه. قيمة كل امرئ ما يحسنه، ليش تحترم العلماء؟ لأن عندهم علم. أما واحد عنده جهالات، أضاليل، أفكار تافهة، أو طارح نفسه كأبرز علماء النفس في العالم ويجيب نظريات تافهة، هذا يعني أنه هو تافه. هذا أجل الله السامع. قال فإنه يبدو بعض منها على الأقل تافها أو نابيا أو مغلوطا، مغالطات، كلما تقدمت الأبحاث العلمية وتقدمت العلوم بالنظريات المستحدثة. شوفوا، حتى من مثل أعاظم فلاسفة اليونان كسقراط وإفلاطون وأرسطو الذين اعترف لهم جميع من جاء بعدهم بالأبوة العلمية والتفوق الفكري، لكن مع ذلك بتطور العلوم وتقدم الإنسان اكتشف أن لديهم نظريات خاطئة، نظريات خاطئة. هسه بعيدا عن تراجمهم، بعيدا عن أخلاقياتهم، خش معروف أن سقراط ما كان يعرف يسولف ويفكر إذا مو ويشرب الخمر، مع ذلك تقول ذاك سلوك شخص، هسه لعله عنده فد معرفة فد علمية نستفيد منها. هو هاي معرفته أنه تطور ومرور الأيام وتقدم الزمن اكتشفوا أن نظرياتهم كثير من عندها غلط، كثير من عندها غلط. لا يزال، التفتوا، لا يزال أرسطو يثبت وجود الله بطريقة علمية خاطئة، يسمونه المحرك الأول، إثبات وجود الله عنده عن طريق المحرك الأول من أقبح الطرق التي يمكن أن يتكلم عنها الإنسان في إثبات وجود الله. لذلك دعوى أن أرسطو نبي من الأنبياء غير مسلمة عندنا أصلا، مستحيل نبي ويخالف جميع الأنبياء ويثبت وجود الله عن طريق المحرك الأول. هاي برد نظرية مطروحة إخواني، مو وقت بيان. بالنتيجة مخطئ طلع، لو كان نبي ما كان أخطأ هذا الخطأ وأثبت طريق الله، عفوا، أثبت وجود الله بطريق خاطئ. عموما قال ونعتقد أيضا، إسا راح ينتقل إلى مسألة جدا مهمة، ونعتقد أيضا بوجوب احترام القرآن الكريم وتعظيمه بالقول والعمل. أكو قصة تحضرني إن بيها هدف غاية. بشر الحافي اللي هو بشارة الإسلام، بشر الحافي معروف توبته على يد الإمام الكاظم موسى بن جعفر عليه السلام، ومعروف من هو بشر الحافي في بغداد، وشيخ بشار يسموه، إلى مرقد موجود الآن في بغداد. له قصة يتناولها علماء العامة والخاصة، مذكورة في تفسير القرطبي، مذكورة في تفسير الصافي للسيد مصطفى الخميني وغيره، صافي أو الأصفى. عموما بشر الحافي في اليوم عثر على قرطاس مكتوب عليه لفظ الجلالة، فرفعه، غسله، شاف ملوث طين وكذا، غسل هذا القرطاس، وهو كان إنسان منحرف، ها، غسل هذا القرطاس، خلاله عطر طيبة وشاله، احتفظ به إجلالا وإعظاما للفظ الجلال الموجود فيه. فرأى في المنام مناديا يناديه، يسمع الصوت ولا يرى المنادي، يقول: يا بشر طيبت اسمي لأطيبنك في الدنيا والآخرة. فبعد ذلك شاء الله سبحانه وتعالى أن يهتدي على يد الإمام الكاظم، وتكون عاقبته عاقبة حسنة، وبالتالي أصبح اليوم مزار إليه، والمسلمين يقصدونه ويزورونه ويتبركون بمرقده ويطلبون الحوائج من الله تبارك وتعالى بمكانته عند الله تبارك وتعالى. فتعظيم القرآن الكريم من هالقبيل، هذا تعظيم اسم الله، تعظيم كلام الله واحد عند الله تبارك وتعالى. يجب تعظيم القرآن، احترام القرآن الكريم. للأسف الشديد إخواني أخواتي بارك الله فيكم، لا يزال القرآن يعاني من الإهمال، إهمال من عدة جوانب، إهمال وإجحاف في حقه من جهة تقديسه. ما عندنا ذيك القدسية للقرآن الكريم، إحنا المسلمين ما نقدس القرآن بسهولة. يجي واحد يجيب لآية قرآنية، الآية تقول شكل، هو يروح بسبب أهوائه، بسبب ضلالاته، بسبب أمراضه النفسية، يحاول ينطل القرآن معاني غير المعاني اللي يقصدها، وبالتالي يخلي القرآن أضحوكة عند الآخرين. أنا أضرب لك مثال واحد، كل احنا نعرف قوله تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. ما بينا واحد ما يعرف هذه الآية من سورة الإسراء. يجيك مفسر من مفسري العامة يقول: المراد من قوله بإمامهم يعني بأسماء أمهاتهم، لأن كلمة إمام هي جمع لكلمة أم. أسألكم بالله، روح العربية كلها ابحثوا فيها، اسألوا أطفال العرب لا كبار العرب، قل له جمع كلمة أم شنو؟ يقول أمهات. قل زين عندكم بالعربية جمع كلمة أم إمام؟ كلها ما عندنا، ماكو هيك بالعربية، كلها كتب العربية كلها موجود، الصحاح، لسان العرب، قاموس المحيط، ما إيش عندك كتب باللغة؟ روح شوفها وابحث فيها. أتحدى، وانت هم تحدى وياي، تتحدى البشرية كلها تثبت أن كلمة أم جمعها إمام. زين تقول لي ليش هذا التفسير انت هيك تفسر؟ يعني ليش كلمة أم جمعها إمام، وليش الله مثلا يوم ندعو كل أناس بأسماء أمهاتهم؟ يقول لي سببين. السبب الأول لأنه عيسى ابن مريم ما عنده أب، فإذا يدعون الناس بأسماء آبائهم احتراما لمشاعر عيسى بعد صعبة، يعني يظل يتلفت، يعني خبنين لأب كذا يقول زنان شون بي. هاي وحدة. اثنين، إعلاء وإظهارا لشرف الحسن والحسين، هو هنا الحجي مربط الفرس بتعبيرنا هنا. يريد يقول أن ذول الحسن والحسين إذا صحوا لهم باسم أبوهم ما بيرفع، ما بيشرف، الشرفية أن يصيح لهم يا ولدي فاطمة، أين الحسن ابن فاطمة، أين الحسين ابن فاطمة، هنا أنا أكو شرفية. أما أين الحسن ابن علي ما به شرف، تبين الشخص هذا عنده مشكلة ويا أمير المؤمنين، حساسية ويا أمير المؤمنين عليه السلام، ما يطق اسم علي بن أبي طالب، فاضطر يلعب بالقرآن. منو قال لك أنت عيسى؟ يأنف إذا قالوا له يا عيسى يا روح الله. أصلا عيسى يتشرف لأنه خلق عيسى كخلق آدم، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. يفتخر عيسى، يقول أنا الله خالقني بإيده، أنا مو مثلكم، جيت عن طريق أب وعن طريق كذا، لا لا. لذلك الفخر الرازي يقول، يرد على هذا المفسر، يقول لعمري، يحلف يعني، يعني يقول حياتي، لعمري لا أدري أيهما أبدع، تفسيره أم تعليله، لا التفسير تفسير كلمة إمام بأنها أسماء الأمهات، هذا التفسير مقبول يقولهم لا مقبول، ولا التعليلهم مقبول، واحد أنقص من الثاني يقول هم التفسير هم التعليل، واحد أكثر بدعة من الثاني، يعني عجيب هذا وعجيب الثاني. فتتخيلوا هذا احترام للقرآن الكريم، أن أنا أجي أتلاعب بمعاني القرآن الكريم لأنه حاقد على علي بن أبي طالب مثلا، هذا استخفاف، استهانة بالقرآن الكريم وقدسية القرآن، استخفاف برب القرآن، هذا كلام الله، تجي أنت تحرف كلام الله وتأوله على وفق أهوائك. فهذا التفت، وهذا عند اطمئنوا خصوصا المذاهب اللي مبتعدة عن أهل البيت، دائما تجدونهم يتلاعبون بمعاني القرآن الكريم ويستخفون بحرمة القرآن الكريم، يستخفون. يا جماعة شوية انتبهوا لي، الله يبارك فيكم، وصية ميت القرآن الكريم يقول فمن بدله من بعد ما سمعه أو بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. احنا وصية ميت نخاف نتلاعب بيها، ما نقدر نغيرها ولا نغير معانيها، واحد يجرأ على وصية الله للبشرية وتركته، وصية رسول الله للبشرية إني تارك فيكم الثقلين، يجرأ عليها يتلاعب معانيها؟ شنو هالجرأة هاي؟ شنو هالانحطاط هذا اللي موجود عند الإنسان؟ هجر التلاوة مولانا، احنا هاجرين القرآن بالتلاوة، هاجرين وداعتكم، هجر العمل بالقرآن الكريم، اي نعم هاجرين، ولذلك يشتكي علينا القرآن، احنا العرب بالذات يشتكي علينا، وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، قومي القومية العربية، ثلاثة يشكون إلى الله يوم القيامة، ثلاثة، واحد منهم شنو؟ وقرآن أو مصحف معلق قد وقع عليه الغبار لا يقرأ فيه. إحنا هاجرين للقرآن على أي حال. هسه قد تلقى واحد نعد نسخة من التوراة بمكتبته محتفظ بيها، محافظ عليها، شيء مع أنه إحنا نعرف التوراة الموجودة غير مقدسة، توطأ بالأقدام، كل قيمة ما إلها، كتب ضلال يجب إتلافها، بينما تجد مسلمين آخرين القرآن الكريم عندهم ما إله هيج احترام، القرآن نفسه ما إله هيج احترام عندهم. على كل حال قال ونعتقد أيضا بوجوب احترام القرآن الكريم وتعظيمه وتعظيمه بالقول والعمل، فلا يجوز تنجيس كلماته حتى الكلمة الواحدة المعتبرة جزءا منه، حتى الكلمة الواحدة اللي تنفصل من القرآن هذه يجب تقديسها. قال على وجه يقصد أنها جزء منه، يعني لو فرضنا أني كتبت سورة الفاتحة أو اقتطعت قطعة من سورة الفاتحة شقيتها، هاي بعد جزء ومعتبرة جزء منه. أما إذا أنا كتبت اسم صديقي اسمه مالك، هذا هل معناه أن كلمة مالك جزء من سورة الفاتحة؟ لا، هذا اسم صديقي. أما إذا أكتب مالك يوم الدين وأنا قاصد بها آية قرآنية ولزمتها شققتها وصارت كلمة مالك لوحدها، أقدر أسخر من عندها، استهزئ بها، أذبها، أتلفها مثلا هيك، يعني أهينها؟ لا، هذا كان مقصود بها جزئية القرآن، كان مقصود بها الجزئية وأنها جزء من القرآن، فلا بد أن أحترمها احترامي للقرآن الكريم. هذا اللي يريد يقول المصنف. قال كما لا يجوز لمن كان على غير طهارة أن يمس كلماته وحروفه لا يمسه إلا المطهرون. هذا بحث شوية مهم، أنا يعني ما بودي أطرق الآن، يعني أتركه إلى درس لاحق يكون أفضل. شنو الفرق بين المس واللمس؟ ومن هو أو من هم المرادون بقوله المطهرون. أفضل أن نرجئه إلى درس لاحق، نكتفي بهذا المقدار. أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.